قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خمس الشيعة أكبر سرقة في التاريخ.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
منذ أن نزلت آيات حب المال والسعي لجمعه ومنها هذه الآية عرفنا أن الإنسان لن يدع وسيلة لتحقيق هذه الغاية إلا وسلكها. وعندما ذكر الله عز وجل الأحبار والرهبان على سبيل التعيين في معرض آكل أموال الناس بالباطل علمنا أن الدين من أعظم وسائل طلاب الدنيا للوصول إلى هذا الهدف. وعندما ذكر الله عز وجل في هذه الآية عن كنز الذهب والفضة دون إنفاق علمنا أن من الناس من جمع بين هذه الصفات الثلاثة التظاهر بالدين وأكل أموال الناس بالباطل وعدم إنفاقه ومن ثم توريثه. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ عرفنا أن في هذه الأمة أناسا سيتبعون سنن من ذكرهم الله عز وجل في الآية السابقة، ولا بد أن يكونوا كثيرا لقوله عز وجل إن كثيرا. ففتشنا عمن تنطبق عليهم هذه الأوصاف من هذه الأمة فوجدنا طائفة من المنتسبين إلى الإسلام أخذ علماؤها بأكل أموال أتباعهم بالباطل وافتتنوا بالمال أيما افتتان، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. فتشبهوا بمن نزلت فيهم الآية الذين كانوا يتسلمون أموالا باهظة من الناس بشتى السبل والحجج ويبيعونهم الجنة بصكوك الغفران، فتشددوا في أمر هذا السحت وتساهلوا فيما دون ذلك من عقائد أيما تساهل كسائر العبادات والإباحة الجنسية وغيرها. تبدأ القصة عند هؤلاء بمولود لم يرى النور كما أثبت المحققين من الشيعة أنفسهم ذلك، والأمر كما قالوا ثم زعموا أن هذا المولود قد اختفى وأنه المهدي الموعود وأن نوابه هم القائمون بالواسطة بينه وبين شيعته وأنهم المخولون باستلام الخمس الذي شرعه الله عز وجل لبني هاشم عوض الزكاة، كما في قوله تعالى
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
وأنهم الباب بين الناس وقرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحيث أن الآية السابقة تتحدث عن غنائم الحروب والحروب تخاض تحت إمرة خلفاء المسلمين وهم المتصرفون في الغنائم وبهذا لا يصلهم منها شيء لأن الناس يعلمون أنه لا صلة لهم بآل البيت وإنما هم أدعياء لمعدوم، وكذلك لا يجري عليهم من العطايا والرواتب التي يجريها الخلفاء للعلماء لينشغلوا بطلب العلم عن طلب الرزق لأنهم لا يرونهم على الإسلام بما يؤمنون به من عقائد ما أنزل الله بها من سلطان كالشرك والغلو والقول بتحريف القرآن والطعن في خير هذه الأمة وغيرها، فإنهم عمدوا إلى هذه الآية وهي الوحيدة في القرآن الكريم الواردة في الخمس، فحملوها على المتشابه وزعموا أن المقصود بالغنيمة في الآية هو مطلق الكسب وليس غنائم الحروب وحسب، رغم أن القرآن قد فرق بينهما كما قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد.
قوله عما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهر، يعني في دفع الحقوق الشرعية، يعني ليس في دفع الحقوق الشرعية أي خسارة، وإن كان ظاهرا كذلك، إلا أنه الربح بعينه والبركة الحقيقية. أما ثواب الآخرة فواضح، لكل عمل يقصد به المكلف أمر الله تعالى ورضاه. وأما في الدنيا فنحن موعودون فعلا ومجرب حقيقة وكثيرا بتنام المال وزيادته بالإنفاق الشرعي منه، سواء كان مستحبا كالصدقة أو واجبا كالزكاة والخم.
وعززوا دعمهم بحمل الآية على سائر المكاسب بروايات نسبوها إلى أئمة آل البيت رحمهم الله، وروايات أخرى في وجوب إخراج الخمس والترهيب من منعه، إلا أن العقل لم يسعفهم في ذلك ولا أيدهم النقل حتى أقروا بأن وجوب الخمس في جميع المغانم والمكاسب مما انفردت به الإمامية دون غيرها من فرق المسلمين، ثم مهدوا لذلك بالقول بكفر الأنظمة الحاكمة وعدم شرعيتها، وأن هذه الأنظمة منعت الأئمة حقوقهم وهو من حقهم وضروري لشؤون الشيعة وحاجاتهم ولنشر دين الله. حين ذلك فرضوا الأرباح على شيعتهم ثم أوجبوا على الشيعة دفع الخمس لهم بحجة أنهم يمثلون آل البيت، وقالوا بكفر من استحل الخمس، فانفتح الباب واشتد التنافس بينهم في أكل أموال الناس بالباطل، حتى قال الصادق رحمه الله: إن الناس أولعوا بالكذب علينا، إن الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا. وقال شريك: كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات وكذب موضوعة على جعفر، ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم. وقد أكد الباقر رحمه الله ذلك حيث قال: الشيعة ثلاثة أصناف، وذكر منهم: وصنف يستأكلون بنا، وفي رواية: صنف يأكلون الناس بنا. بل بلغ بالبعض أن ادعى انتسابه لآل البيت كأبي منصور العجلي الذي عزى نفسه إلى الباقر رحمه الله فتبرأ منه وطرده، واليوم هناك العشرات من أبي منصور ولا باقر لهم. ومع اشتداد الصراع بين هؤلاء الزنادقة الذين تستروا بولاءات زائفة لأهل البيت من أجل المال بان المستور، حتى قال أحدهم: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين ابن روح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيل، واليوم هناك المئات دخلوا في هذا الأمر يتهارشون عليه كما تتهارش الكلاب على الجيف، لا هم لهم سوى جمع المال باسم آل البيت، ولا رادع لهم يردعهم ولا دين يمنعهم، وهم يكررون أفعال أجدادهم الذين اندسوا في مدارس الأئمة رحمهم الله، والأئمة منهم براء، وهم براء من الأئمة أيضا كما يروون. من أن علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي كلهم كانوا وكلاء للإمام الكاظم، وكان عندهم أموال جزيلة، فلما مضى الإمام الكاظم وقفوا عليه طمعا في الأموال التي بين أيديهم، وأنكروا إمامة الرضا رحمه الله وجحدوه. والخمس تشريع مالي ورد في القرآن في آية واحدة، يقول الله عز وجل:
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
والمراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وعلى هذا اتفق أرباب سائر الكتب الفقهية واللغوية من أن الغنيمة اصطلاحا هي ما نيل من أهل الشرك عنوة، أي قهرا أو غلبة والحرب قائمة، وحكمها أن تخمس. وقد أقر علماء الشيعة بذلك. يقول الطوسي: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين. وقال: ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة، لأن ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة. ويقول الطبرسي: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحروب من الكفار بقتال. ويقول البحراني: أن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب، كما يدل عليه سوق الآيات. ويقول مغنية: اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد من الغنيمة في الآية، فقال السنة هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال. وعلى قولهم هذا تكون مسألة الخمس عبارة عن قضية لا واقع لها من الناحية العملية في هذه الأيام، تماما كمسألة العبيد والإماء، إذ لا يوجد دولة إسلامية تجاهد الكفار والمشركين في هذا العصر. وقال الشيعة: إن الغنيمة أعم مما يأخذه المسلمون من الكفار بقتال. وعلى هذا سار بقية علماء الشيعة كقول ناصر مكارم الشيرازي مؤكدا هذا القول: الآية تبين الخمس في غنائم الحرب فحسب. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لناصر مكارم الشيرازي، الجزء الخامس، صفحة 435. ويقول محمد الكرمي: الغنيمة في متفاهم العرف هي ما كانت نتيجة لانتصار الغالب على المغلوب وسيطرته على ما معه من مال أو حيوان وأسلاب، لكن الشرع خصها بالحرب المشروعة، كتاب المنير، الجزء الرابع، صفحة 31. ويقول محمد تقي المدرسي: ظاهر الآية أن الخمس مفروض على الغنائم، وبالرغم من أن الكلمة تطلق اليوم على غنائم دار الحرب، كتاب من هدي القرآن، الجزء الرابع، صفحة 60. ويقول الخميني: يحتمل أن تكون الغنيمة أعم من غنائم الحرب كما عليه البعض، ويحتمل أن تكون مختصة بغنائمها كما هو المعروف بين المفسرين، كتاب البيع، للخميني، الجزء الثالث، صفحة 84. ويقول الموسوي: إن تفسير الغنيمة بالأرباح من الأمور التي لا نجدها إلا عند فقهاء الشيعة، فالآية صريحة وواضحة بأن الخمس شرعت في غنائم الحرب وليس في أرباح المكاسب. وأظهر دليل على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب هو سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة الخلفاء من بعده بمن فيهم الإمام علي، وحتى سيرة أئمة الشيعة، حيث لم يذكر أرباب السير أن الذين كتبوا سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونهيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح. الشيعة والتصحيح، لموسى الموسوي، صفحة 66. وفي السنة المطهرة شواهد عدة على حمل مفهوم الغنيمة على ما ذكرناه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على الحصر المذكور، فضلا عن أن سياق الآية يدل على ذلك لكونها نزلت في غزوة بدر وما غنمه المسلمون فيها بالاتفاق، مع العلم أنها الآية الوحيدة في مسألة الخمس. وفي السنة لم يأتي ذكر الخمس إلا في مورد واحد وهو الركاز، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الركاز الخمس. الخلاف للطوسي الجزء الثاني صفحة 117 و120 و122، المعتبر للمحقق الحلي الجزء الثاني صفحة 625، وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الجزء الأول صفحة 252، ومنتهى المطلب للعلامة الحلي الجزء الأول صفحة 545. وهذا الحديث هو كل ما ورد في السنة من ذكر موارد الخمس سوى مغانم الحروب، وحينئذ يكون الكلام في بيان معنى الركاز. معنى الركاز: ذكر أهل اللغة أن الركاز هو ما ركزه الله، أي أحدثه في المعادن ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن. علة عدم وجود باب للخمس في الكتب الفقهية عند أهل السنة. مما سبق يتبين أن جل ما يستدل به على مشروعية الخمس آية واحدة وحديث واحد صحيح، والغنيمة والركاز ليس لهما وجود فعلي في زماننا هذا، فضلا عن الأزمنة الغابرة غير القريبة يوم أن انتفى أسباب وجودهما. لذا تجد أن مصادر أهل السنة في الفقه وما يتعلق به لا تخصص بابا أو كتابا مستقلا في مسألة الخمس، وإنما تجد ذكره عند بيان أحكام الغنائم في إحدى تفريعات أبواب الجهاد، أو فيما يتعلق بأحد موارد الزكاة عند الكلام عن أحكام الركاز والمعادن، وهو لا يتجاوز صفحات قليلة. وكذلك كان حال بعض المتقدمين من الشيعة، فكتاب الكافي للكليني وهو أعظم كتب الإمامية والذي صنف في عصر الغيبة الصغرى عندهم، لا تجد فيه كتابا أو بابا مستقلا في الخمس، بل أدرج ما ورد من أخبار الخمس وأحكامه في مواضع متفرقة من الكتاب. وكذلك أغفل بعض قدامى فقهاء الشيعة ذكر سهم الإمام وموارد صرفه كالصدوق وابن زهرة والحلي. لكن المرأة يتساءل ويتعجب، لماذا تجد في كتب الشيعة بعد الرعيل الأول أبوابا خاصة بالخمس في مصنفاتهم تبلغ مئات الصفحات، إلى أن انتهى بهم الأمر إلى وضع مصنفات ورسائل مستقلة في الباب ككتاب الخمس للأنصاري، وكتاب الخمس للحائري، وكتاب الخمس للزنجاني، وكتاب الخمس لأحمد بن محمد القمي، ورسالة الخمس لمحمد بن الشيخ باقر صاحب الجواهر، وكتاب الخمس للكاظمي، ورسالة الخمس للخاتون أبادي، ورسالة الخمس للمرعشي الحائري الشهير بالشهرستاني، وكتاب الخمس لأبي القاسم الدهقان، ورسالة الخمس للسيد شبر الحويزي، ورسالة الخمس للأصفهاني، ورسالة الخمس لمحمد الأردبيلي، وكتاب الخمس لمحمد بن الحاج الميرزا حسين الطهراني، ورسالة الخمس للميرزا محمد الشهابي وغيرها. ولا نظن أن علة هذا يخفى على المشاهد الكريم. ومن الحقائق المغيبة عند الشيعة أن الأئمة عليهم السلام قد أحلوا الخمس لأتباعهم، فقد روى الكليني عن حكيم مؤذن بني عبس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى:
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فقال عليه السلام: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شياعتنا من ذلك في حل ليزكو. وذكر الصدوق في كتاب علل الشرائع عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس، يعني الشيعة، لتطيب مواليدهم. ويقول المفيد: قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. إذن مما مر تبين لنا أن الشيعة متفقون على أن الآية المذكورة وإن كانت محمولة على غنائم الحرب فحسب، إلا أن مفهوم الغنيمة أعم من ذلك. ثم اختلفوا في إثبات ذلك عن طريق اللغة أو روايات مكذوبة على الأئمة، وقد حذر الأئمة عليهم السلام من أمثال هذه المحاولات. فعن الصادق عليه السلام قال: إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. وقال رحمه الله: إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا. وقال: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد دس في كتاب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن يونس بن عبد الرحمن قال: وفيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله، وقال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب. وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. وعنه أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها في الشيعة، فكل ما كان من كتب أصحاب أبي من الغلو فذلك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. ثم اعلم أن القرآن الكريم قد ذكر المكاسب ولم يذكر أن فيها شيئا من الخمس، وذلك في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد.
ولم يرد في ذكر هذه الآية ذكر أن من مستحقي الخمس الفقيه أو المجتهد كما هو الحال الآن، ولا يبدو أن ذلك كان معروفا عند علماء الشيعة المتقدمين، بل نفى آخرون ذلك صراحة في إجابة هل يجب الدفع إلى الفقيه، فقالوا: لا يجب دفعها إلى الفقيه وإن قلنا بنيابة عنه في جميع الأمور العامة، إلا أن ذلك من الولايات الخاصة مثل الولاية على أولاده عليه السلام أو على ما هو وصي فيه، مع عدم بعد الوجوب بناء على ثبوت النيابة على وجه العموم كما يظهر من كلامهم في الحصة المختصة به عليه السلام. وفي موضع آخر قال: لكن الإنصاف أن ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامة لا مثل خصوص أمواله عليه السلام وأولاده مثلا. أكذوبة مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية. ثم اعلم أن مصطلح تقليد أو مصطلح مرجعية ما هي إلا أكذوبة اخترعها المتأخرون، وقد اعترف الشيعة بذلك. يقول شمس الدين: مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية هذان المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودين في أي نص شرعي، وإنما هما مستحدثان وليس لهما أساس من حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة تقليد. هي مؤسسة ومرجعية، هي مرجعية التقليد يعني مؤسسة من حيث كونهما اثنين لمؤسسة ليس لهما من الأخبار والآثار فضلا عن الكتاب الكريم علما ولا أثرا. كل ما هو موجود بالنسبة لمادة قلد خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الاستنباطية إطلاقا، وهو المرسل الشهير عن أبي الحسن عن أبي محمد الحسن العسكري رضي الله عنه، ومتداول على ألسنة الناس من كان من الفقهاء صائبا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. مادة قلد موجود فقط بهذا النص ولكن لا يعتمد عليه إطلاقا، هذا تقليد ومقلد ومقلد لا أساس له ومرجع لا أساس له. ويقول شمس الدين أيضا: هذا المصطلح مرجع أعلى لا أساس له إطلاقا بالشرع، لا يوجد مرجع أعلى على الإطلاق. وأقول للتاريخ: إننا في عهد الشهيد السيد محمد باقر الصدر نحن مجموعة من الناس وأنا واحد منهم، رحم الله من توفاه وحفظ الله من بقي حيا، نحن اخترعنا هذا المصطلح في النجف، نحن اخترعنا هذا المصطلح في النجف، اخترعنا مصطلح مرجع أعلى. وقبل مرحلة الستينات لا يوجد في أدبيات الفكر الإسلامي الشيعي هذا المصطلح على الإطلاق، وكانوا قبلها قد مهدوا لأطروحة لزوم تقليد الأعلم رغم أن المتقدمين من علماء الشيعة لم يتطرقوا إلى هذه المسألة بالصورة التي نراها الآن. فشيخ الطائفة الطوسي مثلا لم يتطرق لتقليد الأعلم عندما تكلم في ذكر صفات المفتي في كتابه عدة الأصول، بل خلص إلى القول أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم. انظر عدة الأصول للطوسي الجزء الثاني صفحة 272. وقد أقر الشيعة بذلك كما يؤكد محمد مجاهد وهو شيخ الأنصاري الذي توفي عام 1281 للهجرة بأنه لم يصلهم أي تعريف أو شرح لمعنى الأعلم. انظر مفاتيح الأصول لمحمد مجاهد صفحة 632. ثم بدأت عبارات وجوب تقليد الأعلم تظهر بوضوح عند المعاصرين من مساوئ الخمس. وقد تكشفت مساوئ هذه القضية ومعها فضائح المرجعيات فيما يتعلق بالخمس بما لا يخفى على أحد حتى ضج الشيعة أنفسهم بهذا. يقول بازركان: ومما يدعو للأسف أنه على امتداد تاريخ المرجعية الشيعية كان ثمة من يحاول استغلال منصب المرجعية والمتاجرة بها. مجلة كيان العدد 11 لعام 1993 في مقابلة مع المهندس بازركان. ويقول القوجاني: من المضحك أن حوالي 15 من فضلاء تلاميذ المرحوم الآخند بدأوا التحرك لبلوغ مقام الإفتاء والتقليد واستلام سهم الإمام وكسب الشهرة رغم وجود حوالي 5 من كبار مراجع التقليد المشهورين آنذاك، في حين أن القضاء والإفتاء من الواجبات الكفائية. ويقول شمس الدين: قد يقول قائل إن المرجع الآن مبلغ يرسل مشائخ أو وكلاء للمناطق وهم يبلغون، أنا أعرف الآن مرجعا غير مبلغ يرسل وكلاء لا يبلغون، وغالبا وظيفة هؤلاء هي جباية الحقوق الشرعية. ويقول السيد محمد العيناني: من الناس طائفة قد جعلت التشيع مكسبا لها مثل النياحة والقصص، لا يعرفون من التشيع إلا البكاء وحب المتدينين بالتشيع، وجعلوا شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور كالنساء الثواكل، يبكون على فقدان أجسامنا وهم بالبكاء على أنفسهم أولى. آداب النفس، صفحة 189، ومع علماء النجف لمحمد جواد المغنية، صفحة 121. ويقول أحد المقربين للخميني: كان في أحد مساجد طهران شخص انتهازي يشرف على الشؤون الدينية فيه، ويدعي أنه ممثل للإمام في جميع الحقوق الشرعية لصالح الفلسطينيين، فورد للإمام تساؤل عن مدى صحة تمثيل هذا الشخص له. نقل التساؤل للإمام فقال: لا أجيب على هذا الاستفتاء، لأن هذا الشخص يرتبط بإحدى الشخصيات التي هي في طريقها إلى المرجعية، وسوف يلحقها الضرر من وراء ذلك. ويقول المطهري: مما يدعو للأسف أن الناس يرون بأم عيونهم ما يقوم به أبناء بعض المراجع الكبار وأحفادهم والمقربين إليهم من حياة بذخ وفوضى وتبذير لأموال المسلمين، فهل فكر أحدهم في الأضرار التي تلحقها هذه الأعمال بكيان الحوزة المرجعية والروحانية؟ مجموعة مقالات، صفحة 194. وكان بعض الوكلاء النفعيين قبل الثورة الإسلامية يبذلون قصارى جهودهم في الدعوة إلى تقليد مرجع من خارج البلاد، ويأخذون بتهيئة الأجواء لذلك، لأنهم يستطيعون بهذه الطريقة أن يصلوا إلى أهدافهم مستغلين بعد المرجع وعدم قدرة الناس على الوصول إليه. ولهذا فإن الإمام الخميني كان ذا ثروة ضخمة جدا في إقامته في العراق، حتى أنه لما أراد السفر إلى فرنسا للإقامة فيها فإنه حول رصيده ذاك من الدينار العراقي إلى الدولار الأمريكي، وأودعه في مصارف باريس بفوائد مصرفية ضخمة، في الوقت الذي كان يقول فيه: إن فقراء السادة في العالم يمكن إشباع حوائجهم بخمس مكاسب سوق بغداد فقط. حرص الشيعة على الانتساب لآل البيت عليهم السلام. وهذان نموذجان من أسئلة المقلدين لمراجعهم في الباب، مما يدل على حرصهم على هذا الأمر. يقول السائل: أخيرا عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، وقد دون اسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى هذا ومع الالتفات إلى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع قرينة الدليل الذي حصلت عليه أخيرا، فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي. الجواب: مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تحرز سيادتك بالاطمئنان أو استنادا إلى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة. ويقول سائل آخر: أنا رجل من بيت ملتزم، أهل والدي على قناعة تامة بأنهم من أسرة هاشمية ينتهي نسبها إلى مولانا جعفر بن أبي طالب الطيار عليه السلام، ولقب العائلة يشير إلى هذا، والمشكلة أن شجرة العائلة أخذها رجل إلى الحجاز في عام 1945 للميلاد، واختفى من يومها ولم يهتم أحد بهذا الأمر. بالنسبة للأحكام الشرعية المتعلقة بالهاشمي، هل تشملنا في هذه الحالة؟ وإذا كان الجواب لا يشملنا، فكيف إذا تم إثبات انتماء عائلة الهاشمي بعد حين؟ فهل يجب علي تطبيق أحكام الهاشمي بأثر رجعي، أي أن أرجع الصدقة التي أخذتها من غير الهاشمي مثلا؟ الجواب: لا تنطبق الأحكام إلا مع الوثوق بصحة الانتساب. استفتاءات للسستاني، صفحة 626. سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على المرجعية. ومن مساوئ الخمس أنه حال أصحاب رؤوس الأموال دون تحقيق النمو والتنظيم في الحوزة وأعاقوا تطويرها. فعلى سبيل المثال، حاول مؤسس الحوزة العلمية في قم آية الله عبد الكريم الحائري مساعدة بعض الطلاب في تعلم اللغات الأجنبية وبعض العلوم الحديثة ليتمكنوا من الدعوة إلى الله في أوساط المثقفين وحتى في البلدان الأجنبية. وحين انتشر هذا الخبر اجتمع بعض تجار طهران وقدموا إلى قم معترضين على عمل الحائري هذا، باعتبار أنهم لا يدفعون سهم الإمام ليتعلم الطلاب لغة الكفار. فإن استمر هذا العمل فإنهم سيضطرون إلى قطعه عنه، فرأى الحائري أن عملهم سيؤدي إلى زوال الحوزة وتقويض العمل الأساس، فانصرف عن عزمه. ويضيف آخر: ولعب بازار طهران دورا كبيرا في تمويل المرجعية منذ القرن التاسع عشر، وكان العامل الضاغط على المرجع السيد محمد حسن الشيرازي في إصدار فتوى تحريم التمباك عام 1892 التي ألغت اتفاقية حصر التمباك بالشركة البريطانية، والتي كان الشاه ناصر الدين القاجاري قد وقعها مع بريطانيا لأن البازار كان المتضرر الرئيسي من تلك الاتفاقية. وظل البازار يشكل العامل الحاسم في ترجيح كفة أي مرجعية فقهية، وخاصة المراجع الفرس في العراق، فقد دعم البازار مرجعية السيد أبو الحسن الأصفهاني في مقابل مرجعية الشيخ محمد حسن كاشف الغطاء المرجع العراقي الشهير في النصف الأول من القرن العشرين. ولأنه لم يجد مصدرا تمويليا كافيا، فقد عجز عن الحلول في مركز المرجعية العليا بالرغم من علمه الواسع وقدراته السياسية الفائقة. وعندما أصبح السيد محمد الحكيم مرجعا أعلى في الستينات، اضطر إلى أن يبعد جماعة العلماء العربية ويقرب الفرس من حاشيته، لأنهم كانوا على علاقة وثيقة ببازار طهران، وأقدر على توفير ميزانيته المالية التي كانت تقدر ب10,000 دينار عراقي شهريا. وانطوى بازار طهران على خطر التغطية على مصادر مالية مشبوهة شاه شاهية كانت تتسلل بزي التجار لتحقيق مآرب خاصة وتشكيل لوبيات في حواشي بعض المراجع للضغط عليهم وتوجيههم الوجهة المطلوبة. المرجعية الدينية الشيعية دولة في الدولة لأحمد الكاتب. بل بلغ الأمر بمغنية حدا دعاه إلى مهاجمة قطاع من دفع الأموال بعنف، وحث المرجعية على مقاطعتهم وأموالهم، إذ يقول: لو كنت المرجع في النجف الأشرف لرفضت المعونات من الأيدي القذرة التي تحاول التستر بالإحسان الملطخ بدماء الأبرياء. محمد جواد مغنية لمهدي أحمدي، صفحة 135.
والأكثرية الخمس والأموال اللي تجمع من الأضرحة اللي موجودة في العراق ومع الأسف تذهب إلى إيران، لأن لحد الآن ما شفنا ولا مرجع سوالف مشروع يعني عراقي ينفع الشعب العراقي.
أن يكون مال مختلط به الحرام، مال حلال مختلط بالحرام، تخميس أيضا يطهر هذا المال. وبعض الفقهاء حتى الأطفال الصغار يعني الذين لم يبلغوا سن التكليف أيضا يوجبون عليهم أن يخمسوا أموالهم.
خمس المكاسب هذا معناه أن على الشيعي أن يخمس جميع ما يملك.
لمن؟
ويعطيه للفقيه. يعطيه للفقيه.
للفقيه
وليس للفقير.
وليس للفقير.
وليس للفقير.
يا شيعة العالم أفيقوا. خمس الشيعة أكبر سرقة. عوام الشيعة جعلوا من مراجعهم مقلدين، ولم يقتصر الأمر على سيطرة هؤلاء على المرجعية، بل حتى عوام الشيعة جعلوا من مراجعهم مقلدين بدلا من مقلدين لأجل مسايرة المراجع لرغبات العوام بسبب قضية الخمس. يقول مغنية بأنه عاصر 3 من المراجع: الشيخ محمد رضا آل ياسين في النجف، والسيد صدر الدين الصدر في قم، والسيد محسن الأمين في لبنان، وقد أفتوا جميعهم بطهارة الكتابي وأسروا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا ذلك خوفا من المهوشين وأن الكثير من الفقهاء يقولون بالطهارة لكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحق أن يخشوه. فقه الإمام الصادق صفحة 33. ومثل ذلك القول في مراسم العزاء في عاشوراء وما يصاحبه من ضرب وتطبير بالسلاسل حتى تسيل الدماء. يقول مغنية: ما يفعله بعض عوام الشيعة في لبنان والعراق وإيران من لبس الأكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسيوف في العاشر من محرم عادة مشينة وبدعة في الدين والمذهب، وقد أحدثها لأنفسهم أهل الجهالة دون أن يأذن بها إمام أو عالم كبير، كما هو الشأن في كل مذهب ودين، ولم يجرؤ على مجابهتها أحد في أيامنا إلا القليل من العلماء. الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة، صفحة 184. ويقول عالم شيعي آخر في هذا المقام: وهناك معاناة أخرى يعانيها الشيعة إثر تبعيتهم لأولئك الفقهاء الذين سكتوا عن الحق، إنها المعاناة التي يعانيها الآلاف من الشيعة في يوم عاشوراء من ضرب السيوف على الرؤوس وضرب الأكتاف بالسلاسل. إن هذا العمل بغض النظر عن المعاناة الجسدية فإنما هو تشويه لصورة الشيعة في العالم، وفي الوقت نفسه إضرار بالنفس ومناقض لكرامة الإنسان. يا شيعة العالم استيقظوا، صفحة 35. يقول آية الله المطهري: إن الآفة التي أصابت مجتمعنا الديني بالشلل وأقعدته عن العمل هي الإصابة بالعوام، إن منظومتنا الدينية على إثر إصابتها بهذه الآفة لا تستطيع أن تكون طليعة فتتحرك أمام قافلة وأن تهدي القافلة بالمعنى الصحيح للهداية، إنها مضطرة للتحرك وراء القافلة. ويقول أيضا: إن حكومة العوام هي منشأ رواج الرياء والمجاملة والتظاهر وكتمان الحقائق والاهتمام بالمظاهر وشيوع الألقاب والمقامات والتطلع إلى المراكز العليا في مجتمعنا الديني مما لا نظير له في العالم. ثراء المراجع. يقول الموسوي: أعرف مجتهدا من مجتهدي الشيعة لا يزال على قيد الحياة، وقد ادخر من الخمس ما يجعله زميلا لقارون الغابر أو القوارين المعاصرين. وهناك مجتهد شيعي في إيران قتل قبل سنوات معدودة، كان قد أودع باسمه في المصارف مبلغا يعادل 20 مليون دولار، أخذها من الناس طوعا أو كرها باسم الخمس والحقوق الشرعية. وبعد التي واللتي ومحاكمات كثيرة استطاعت الحكومة الإيرانية وضع اليد على تلك الأموال كي لا يقتسمها الورثة فيما بينهم. الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي، صفحة 68 و69. وأضاف آخر: هناك أحاديث عن استيلاء أبناء مرجع معين توفي في التسعينات على أموال تقدر بمئات الملايين كانت مودعة في بنوك أجنبية، ويقال أن الحكومة العراقية استولت على 2 مليون دولار من حساب الخوئي في أواخر السبعينات. ونظرا لحدوث بعض حالات التلاعب بأموال الخمس وتوريث بعض المراجع الأموال لأولادهم، أخذ كثير من المؤمنين الشيعة ينادون بضبط سجلات لتقييد الوارد والصادر، أو يقومون بتوزيع حقوقهم الشرعية على الفقراء والمحتاجين والمشاريع الخيرية بأنفسهم. وذهب بعض منهم إلى ضرورة تشكيل جمعيات خيرية تتكفل بجباية الأخماس والزكوات وتوزيعها على المستحقين وإعطاء قسط منها لرجال الدين العاملين أو طلبة العلوم الدينية. وقد اعتمدوا على فتوى المرجع الراحل السيد محمد الحكيم والعلماء السابقين الذين لم يكونوا يوجبون تسليم الأموال إلى المراجع، وكانوا يجيزون إخراج صاحب الخمس للمال بنفسه وتوزيعه على المستحقين. المرجعية الدينية الشيعية دولة في الدولة، لأحمد الكاتب. وصدق من قال: لولا الخمس لاندثر المذهب الشيعي منذ زمن بعيد. وقبل ذلك كان نجل أبي الحسن الأصفهاني أحد المراجع الشيعية السابقة قد قتل لأسباب تتصل بالأموال الشرعية للمرجعية. ونحن نقرأ قصص الثروات الهائلة لهؤلاء المراجع وورثتهم التي جمعوها باسم الخمس وامتلأت بها البنوك، نستحضر سيرة أئمة آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانوا يعيشون. فقد روى القوم أن علي رضي الله عنه قال يوما لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، هل عندك شيء تطعميني؟ قالت: والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية، ما أصبح عندي شيء يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين إلا شيء أوثرك به على نفسي وعلى الحسن والحسين. قال: أعلى الصبيين؟ ألا أعلمتني فآتيكم بشيء؟ قالت: يا أبا الحسن، إني لأستحيي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر. فخرج فاستقرض دينارا. بحار الأنوار للمجلس، الجزء 41 صفحة 30. وفي رواية أخرى: دخل صلى الله عليه وسلم على فاطمة ووجدها صفراء من الجوع، فقال: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله، الجوع. الكافي للكليني، الجزء 5 صفحة 529. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على 30 صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله. بحار الأنوار للمجلس، الجزء 16 صفحة 239. وعن الصادق: وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين. الكافي للكليني، الجزء 3 صفحة 204، والجزء 5 صفحة 93. وهكذا عاش رضي الله عنه، ففي إحدى خطبه قال: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها؟ نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، الجزء 2 صفحة 60. حتى اضطر أن يبيع متاعه ليوفر ثمن قوت يومه. فعنه رضي الله عنه أنه قال: من يشتري سيفي هذا؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، الجزء الأول صفحة 366. فعن الباقر عليه السلام قال: قبض علي وعليه دين 800,000 درهم. بحار الأنوار للمجلس، الجزء 40 صفحة 338. وهكذا كان حال أبنائه رضي الله عنهم، كما مر بك في رواية الصادق رحمه الله أنه قال: مات الحسن وعليه دين، ومات الحسين وعليه دين، بل إن الحسين رضي الله عنه أتعب من جاء بعده، فقد أصيب وعليه دين 74,000 دينار. فاهتم علي بن الحسين بدين أبيه حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، الجزء 3 صفحة 285. فهل عرف الخمس طريقه إلى هؤلاء؟ بل ذكروا ذلك صراحة في رواية عن الباقر رحمه الله أنه قال: قبض علي عليه السلام وعليه دين 800,000 درهم، فباع الحسن عليه السلام ضيعة له 500,000 فقضاها عنه، وباع ضيعة له 300,000 فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ من الخمس شيئا، وكانت تنوبه نوائب. الحدائق الناظرة ليوسف البحراني، الجزء 20 صفحة 103. وكذا حال فقراء الشيعة في يومنا هذا.
الفقر الذي قد حرموا قتلي، لا زلت أمشي باحثا في الأرض عن عدلي. إني أنا الفقر الذي قد حرموا قتلي، لا زلت أمشي باحثا في الأرض عن عدلي. صور تقلب وجه حياتي، وأنا في دار لا أعرف هل أفنى جوعا أم بالفقر صور تقلب وجه حياتي، وأنا في تابوت لا أعرف هل أفنى جوعا أم بالفقر أموت.
ما زلت أشرب من بحار دموعي ما زلت أشرب من بحار دموعي لله فخري في الزمان.
مثل هؤلاء اللي عندهم مثل هذه الموارد لازم يخمسوها، وإذا ما يخمسون الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم. طيب شنو لازم نخمس اليوم؟ صار راس السنة الخمسية، شنو لازم نخمس؟ أي شيء زائد عن المؤونة لازم تخمسه. عندك خيشة، نعم، سكر 10 كيلوات زايدة، أنت مو فاتحة، لازم تخمسها. عندك، نعم، قوطية معجون، عندك رو، أي شيء أي شيء أي شيء أي شيء هو زائد عن المؤونة لازم شنو؟ لازم تخمسوه
يوم القيامة. سؤال جواب، وتفضل تعال شوف فلوس الخمس، تلعب لعب مولانا، تلعب لعب مولانا، مخزنة بالبنوك ويبنون بها عمارات ويبنونها كذا ويعطون جماعتهم، ولا مو من جماعتهم ما يعطونه، وهذا مو من خطمة ومو من سيزنا مو من جماعتنا ما نعطيه، وهذا الان ويانا نعطيه. يا اخي هذا مؤمن شيعي 12 يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ليش ما تعطيه؟ لانه يقلد فلان مرجع، او يقلد فلان مرجع، او من فلان جماعه. يا شاب حكي هذا، يا شاب حكي هذا. الخمس ما قاعد يصير توزيع عادل بالخمس، انت قاعد تنتقد حكومات، قاعد تنتقد حكومات تقول انتون ما توزعون المال توزيع صحيح، اتخذتم مال الله دولا. انت مولانا هذا الخمس بيدك، انت قاعد تسوي سوء توزيع، انت ما قاعد تصرفه في الصحيح، انت تنتقد حكومات، انت تنتقد نفسك. تمام يا مو تمام؟ احنا لو الخمس والزكاة يصرف في محله لما ظل فقير واحد على وجه هذه البلد، بس للأسف ما يروح، ما يروح الا يتقمرك بمكانات خاصة قنوات خاصة. اي نعم، احنا نطالب بان الحاكم يجب على الحاكم المسلم ان يوزع الثروة توزيع عادل.
اذا هذول وكلاء امام يظهر بينهم خون، شو ما نتوقع بين وكلاء المرجعية يطلع بينهم ناس مخش عوادل تغريهم المادة، مو معصومين. لماذا نجد احيانا بعض الوكلاء لا يحسنون التصرف بوكالتهم والأعمال اللي يستلمونها؟ فجأة تشوفه ما يصيف إلا في العواصم الأوروبية، لا تاجر، لا بن تاجر، لا ورث، لا كذا. فجأة يظهر ولا عنده شقة ولا سكن كذا في عاصمة أوروبية قيمتها حدود 1,000,000 كذا، 1,000,000 دينار. من وين لهذا؟ من وين لهذا؟ من وين لهذا؟ ثم هل مفروض هو بهالموقع يملك مثل هذا الشيء؟ وايد من الإخوان يشتكون، يقولون نروح حق هالوكيل يقول خمسك هالكذا، نروح حق ذاك يقول ما عليك خمس، نروح حق ذاك يقول خمسك هالكذا.
الخمس بين السائل والمجيب. وهذه جولة سريعة في كتب الشيعة المعاصرين لنرى مسألة الخمس بين السائل والمجيب، وكيف أنهم تشددوا في وجوبه دون أي ضوابط شرعية أو ثوابت في الفتوى، وكذا اختلاف الإجابات. ولعل ذلك يفضي إلى الاعتقاد أن جل هذه الأسئلة مصطنعة من أجل ترهيب الأتباع. السؤال: هل يجوز استحلال مال الناصبي وممن وصفوا بأهل الجماعة؟ الجواب: لا يجوز. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال. استفتاءات للسستاني صفحة 554 والمسائل المنتخبة للسستاني صفحة 239 ومنهاج الصالحين للسستاني الجزء الأول صفحة 386. ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا. هداية العباد للأطفال الصافي، الجزء الأول، صفحة 273. السؤال: بعض الأشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدول الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها، فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حلالا بعد إخراج الخمس منها؟ الجواب: لا تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال، وتصبح حلالا إن شاء الله تعالى، والله العالم. صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي، الجزء الأول، صفحة 498. السؤال: من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة؟ الجواب: باسمه تعالى، لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، والله العالم. إرشاد السائل للكلبياكاني، صفحة 57. السؤال: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه مع العلم أن المستعير قد استعمله؟ الجواب: نعم، يجب دفع خمسه، والله العالم. صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي، الجزء الثالث، صفحة 131. السؤال: عندي بنت عمرها 12 سنة هلالية، حصلت على هدية من قطعة قماش مما يقارب السنتين ولم تستعملها، فما حكمها من ناحية الخمس؟ الجواب: يجب عليها أن تخمسها بقيمتها الفعلية. استفتاءات للسستاني، صفحة 367. السؤال: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها؟ الجواب: يقول الخوئي: إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثنائه وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم. ويقول التبريزي: إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشيء البسيط في قيمته. صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي، الجزء الثاني، صفحة 186. السؤال: الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب، إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟ الجواب: يقول الخوئي: نعم، يجب تخميسها. ويقول التبريزي: إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه. صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي، الجزء الثاني، صفحة 186. أنا طالب وأزاول دراستي ومريض ولا يمكنني العلاج لعدم توفر المقدار اللازم من المال، فأنا أجمع من أموالي في كل شهر ما أقدر عليه حتى يتوفر المقدار اللازم، وأدخل المستشفى في العطلة الصيفية، وخلال هذه الفترة يحين رأس السنة الخمسية، فهل يجب علي تخميس المبلغ المتجمع لدي؟ الجواب: إذا كنت تشتغل وتستلم راتبا شهريا فرأس سنتك يوم شروعك بالعمل أو الوظيفة، فكل ما يكون عندك يجب فيه الخمس. استفتاءات للسستاني، صفحة 221. أقول: يبدو أن هذا السائل المسكين كان ينتظر من الإمام الدعاء له بالشفاء. السؤال: إذا قرأنا من كتاب 10 صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس، أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمس؟ الجواب: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه. منية السائل للخوئي، صفحة 55. السؤال: إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب، وإن حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم؟ الجواب: لا بد من التخميس، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب. منية السائل للخوئي، صفحة 52. السؤال: هل يجوز لطالب العلم أن يصالح المؤمنين في مسألة الخمس والزكاة بدون أخذ وكالة من المرجع؟ الجواب: لا يجوز المصالحة في الخمس إلا بإذن الحاكم الشرعي، وأما في الزكاة فيجوز المصالحة فيها مع الفقير ما لم تكن المصالحة موجبة لتفويت حق الفقير. صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي، الجزء الثالث، صفحة 352. ولا شك أنك لن تجد أحدا من طلاب الدنيا وحطامها يقدم 2.5% على 20%، هذا رغم أن فريضة الزكاة قد وردت في القرآن حوالي 30 مرة، ذكرت في 27 منها مقترنة بالصلاة في آية واحدة معا، وكفر الشارع منكرها. رغم هذا تشدد الشارع في جواز إخراجها وجعل لها شروطا عدة يجب أن تتوافر حتى يستحل إخراجها، كالملك التام والنماء وبلوغ النصاب والفضل عن الحوائج الأصلية والسلامة من الدين وحولان الحول إلى آخر هذه التفاصيل. بينما لا نجد هذا كله عند القوم في الخمس الذي لم يرد فيه سوى آية واحدة، وهي في مغانم الحروب كما عرفت وفي الركاز، وهذين الموردين الغنيمة والركاز ليس لهما وجود فعلي في زماننا هذا، فضلا عن الأزمنة الغابرة غير القريبة يوم أن انتفت أسباب وجودهما. رغم هذا لم يسلم من وجوب الخمس شيء، حتى الكتب والعطورات وأكفان الموتى، حتى بلغ الخوف بالأتباع السؤال عن حكم الخمس في خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل، هذا فضلا عن عدم استثناء الفقير المعدم منه كما مر، بل وتجب في ذمته، فقد سأل أحدهم قبل حوالي 7 سنوات فقال: تعلق بذمتي مبلغ من الخمس وقد داورته مع المجتهد وسددت جزءا منه وبقي الجزء الآخر بذمتي، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟ فجاء الجواب: مجرد العجز فعلا عن الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب عليك تسديد ذلك الدين ولو بالتدريج متى استطعت لذلك. أجوبة الاستفتاءات للخامنئي، الجزء الأول، صفحة 325. وهكذا، فلا مراعاة لفقر أو عوز ولا ضوابط شرعية ولا تقوى ولا خوف من الله، المهم هو سرقة أموال الناس بالباطل باسم الدين، من المغفلين الذين سلموا أموالهم وأعراضهم وقبلها عقولهم إلى سادتهم حتى أضحوا عبيدا لهم وقد ولدوا أحرارا. فصدق فيهم قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، نهج البلاغة، الجزء الثالث، صفحة 51. نعم، فقد صار هؤلاء عبيدا لعباد المال الذي ذمه الله عز وجل في قوله:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وقال:
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
وقال تعالى:
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
خمس الشيعة أكبر سرقة في التاريخ. وفي الختام، بهذا نكون قد وقفنا على حقيقة مسألة الخمس عند الشيعة، ونستطيع أن نلخص المسألة في التالي: لم يرد في الخمس سوى آية واحدة وحديث واحد، والآية تحدثت عن الخمس في غنائم الحرب لا في سائر المكاسب، والقرآن الكريم فرق بين الغنائم والمكاسب، واعتراف الشيعة بذلك ومحاولتهم تعميم الغنيمة على مطلق المكاسب من خلال الروايات، والتي لم يصح منها شيء عند التحقيق كما مر بك، واضطرابهم في تأويل رواية من طرق الأئمة في حصر الخمس في غنائم الحروب. لا يوجد في كتب أهل السنة أبواب مستقلة بالخمس، وإنما تجد ذكره عند بيان أحكام الغنائم في إحدى تفريعات أبواب الجهاد، أو فيما يتعلق بأحد موارد الزكاة عند الكلام عن أحكام الركاز والمعادن، لأن الموردين المذكورين فيهما الغنيمة والركاز ليس لهما وجود فعلي في زماننا هذا، فضلا عن الأزمنة الغابرة، وكذلك كتب المتقدمين من الشيعة كالكافي وغيره، بينما تجد عند الشيعة فيما بعد أبواب خاصة بالخمس في مصنفاتهم تبلغ مئات الصفحات، إلى أن انتهى بهم الأمر إلى وضع مصنفات ورسائل مستقلة في الخمس. اختلف الشيعة في مستحق الخمس بين كونهم جميع فقراء المسلمين أو اقتصاره على فقراء بني هاشم، وكذلك اختلفوا في استحقاق من انتسب إلى بني المطلب أو إلى هاشم بالأمومة. اختلف الشيعة في حكم الخمس في غيبة الإمام المهدي إلى عشرات الأقوال، رغم ورود عدة روايات من طرق الأئمة رحمهم الله في تحليل وإباحة الخمس لشيعتهم، إلا أن علماء الشيعة قد غيبوا هذه الروايات عن الأتباع، ليس في آية الخمس أو حديثه، بل ولا في روايات الخمس المنسوبة إلى الأئمة، أن من مستحقي الخمس الفقيه أو المجتهد أو المقلد كما هو الحال الآن. اعتراف الشيعة بأن التاريخ لم يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عليا أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم قد أخذوا شيئا من الخمس، ولا أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قد ذكر شيئا من ذلك في كتبه للولاة، واضطراب الشيعة في رد هذه الحقائق. كتب الشيعة تبين بوضوح أن نظرية الخمس مرت بمراحل كثيرة عبر التاريخ، بدءا بالإباحة المطلقة وانتهاء بالوجوب، ثم بحصر الوجوب في الفقيه، ثم المقلد، ثم قول البعض بوجوب حصره في الولي الفقيه دون غيره، وإن هذا الحصر الأخير كان من أعظم أسباب الخلاف بين أنصار ولاية الفقيه وشورى الفقهاء. اعتراف الشيعة أن أموال الخمس ضخمة جدا، وأن جزءا واحدا من آلاف الأجزاء من هذه المالية الضخمة يكفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فماذا يفعل بالأجزاء الكثيرة المتبقية؟ اعتراف الشيعة أن مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية ومرجع أعلى إلى آخره اخترعه المتأخرون، وكذلك مسألة لزوم تقليد الأعلم واختلافهم في تحديد الأعلم، وكذلك اختلفوا في حصره في السادة دون غيرهم. إن الخمس من أعظم أسباب الصراع بين المراجع عند الشيعة، بل والصراع بين حوزة قم والنجف، وتاريخ الحوزات مليء بالفضائح بسبب الخمس، وشكوى الكثير من الإصلاحيين عند الشيعة من استغلال الخمس باسم الدين. من مساوئ الخمس سيطرة أصحاب رؤوس الأموال والعوام على المراجع من باب الخمس، وتأثيرهم على استنباطهم للأحكام، مما يهدد رسالة الإفتاء ومهمتها، وكذلك استغلال المستعمر له. تشدد المراجع في وجوب إخراج أتباعهم للخمس، وفي كل شيء كالدهن والأرز والطحين والسكر والملح والحبوب والدقيق والشاي والنفط والغاز والكبريت والكحل والزئبق وأثاث البيت والكتب غير المقروءة والكفن وأشجار الزينة وعيدية الأطفال والساعة والقلم وسائر الهدايا والهبات وأطقم الأواني المنزلية وطيور الزينة والأموال المحرمة والمسروقة، حتى لو غاص في أعماق البحار ووجد شيئا سوف يجد من ينتظره على الشاطئ ليأخذ خمسه، ولو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة، ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكذلك ما يتركونه بعد مماتهم من ميراث إلى آخره، وتشددهم في ذلك حتى على الأطفال والفقراء والمرضى الذين يجمعون الأموال من أجل العلاج، رغم أن الكثير منها لا يصدق عليه اسم الكسب أو الفائدة، لأنهم قالوا كما عرفت إن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، وإن قالوا إن المراد بالغنيمة هو الفائدة المكتسبة المحصلة بكسب، فحينئذ يخرج من الخمس الميراث، وكذلك الهبة والصدقة، لبعد إطلاق الكسب على مثل قبول الهبة والصدقة. وقالوا في باب ذكر الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه، يجب إخراج الخمس حين حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه ولا غير ذلك،
ولا يعتبر الحول في شيء من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب. تطبيق مبدأ المساومة والمحسوبيات في الخمس. تساهل المراجع في الزكاة والحج وغيرهما، بل وقدموا الخمس على الزكاة والحج إذا تعارضا، وكذلك قالوا بعدم وجوب الخمس أو الزكاة في الخمس. أخي المشاهد الكريم، ما تم عرضه لك سابقا إنما هو بعض الحقائق عن خمس الشيعة، أكبر سرقة في التاريخ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خمس الشيعة أكبر سرقة في التاريخ.